بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، في قوله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قدم الموت على الحياة لأن الإنسان حينما يولد أمامه خيارات لا تنتهي، أما حينما يموت أمامه خياران لا ثالث لهما، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. لذلك الزمن في حياة الإنسان خطير جدا. في زمن مضى، ما مضى فات، الذي مضى مضى ولا جدوى من الحديث عنه، والمؤمل غيب، والمستقبل لا تملكه، وما من إنسان توفاه الله عز وجل إلا وفي ذهنه مشاريع لا تنتهي، غادر الدنيا ولم تنجز. كم من إنسان حصل شهادة فلم ينتفع منها، كم من إنسان مات قبل يوم زواجه، كم من إنسان بنى بيتا ولم يسكنه. فالمستقبل غيب، ماذا تملك أنت؟ لك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. وأنت بين يوم مفقود هو الماضي، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. اليوم الممدود هو الخلود في النار أو في الجنة، واليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المورود ساعة الموت. من هو العاقل؟ هو الذي يعيش المستقبل، هو الذي يتوقع المتوقع فلا يفاجأ به، هذا هو العاقل. يعني أن تصل إلى الشيء بعقلك قبل أن تصل إليه بجسمك. أكثر الناس يعيشون الحاضر، يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، بينما المؤمن يعيش المستقبل، يعيش ساعة لقاء الله عز وجل، ماذا أعد لهذا اللقاء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته على الموتى علمنا حقائق كثيرة. فقد دعا لأحد الصحابة وقد توفاه الله قائلا: اللهم اغفر له وارحمه، اغفر وارحم، سامحه بذنوبه وأدخله الجنة. المغفرة تطهير، والرحمة عطاء. وأنت بشكل بسيط، الإناء ليس نظيفا، أول عملية أن تغسله، العملية الثانية أن تملأه شرابا، عملية تطهير وعملية تعطير، عملية تنظيف وعملية إملاء. اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، عافه من عذاب القبر ومن عذاب النار واعف عنه، لقه الأمن والبشرى، أكرم نزوله ووسع مدخله. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار بحسب عمل الإنسان. أكرم نزوله ووسع مدخله. قد يأتي ملك الموت بصورة أحب الناس إلى الإنسان، أحب الناس إليه، وقد يأتي ملك الموت بشكل مرعب، هذا عمله يتجسد في ملك الموت. عافه واعف عنه، أكرم نزوله ووسع مدخله، حتى يكون القبر مد بصره، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إذا المؤمن ابتلاه الله في الدنيا وانتهى به الأمر إلى أن يموت طاهرا، فهو الرابح الأكبر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. كل جهود المؤمنين وكل جهادهم لنفسهم وأهوائهم إذا انتهى بهم المقام إلى أن يموتوا مغفورا لهم، إلى أن يموتوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، فهذا أكبر ربح يربحه الإنسان في الدنيا. نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. الحقيقة نظام الآخرة يختلف عن نظام الدنيا. كيف أن الساعة التي بيدك إما أن تكون بيانية على أساس ميكانيكي، أو أن تكون رقمية على أساس إلكتروني؟ فرق كبير بين النظامين، هذا نظام وذاك نظام، ولا مجال للموازنة بينهما إطلاقا. نظام الآخرة النفس هي التي تحيط بالجسم، بعكس الإنسان في الدنيا. الإنسان في الدنيا يرى من ثقبين هما عيناه، يسمع من أذنيه، يتحرك برجليه، يعبر عن أفكاره بلسانه، يبطش بيده. الجسم أداة، لكن النفس في الآخرة تحيط بالجسم فهي أعين كلها. إنه كان لي قرين فاطلع فرآه في سواء الجحيم. أما في الدنيا إن كان لك صاحب في حلب لا يمكن أن تراه إلا أن تركب إليه 5 ساعات حتى تشاهده. أما في الآخرة أي خاطر يأتيك تراه أمامك. النفس كلها أعين، كلها آذان. في الدنيا تأكل الفاكهة، تأكل تفاحة، الثانية الثالثة لا تستطيع أنه دخلت إلى جسمك، بينما في الآخرة والله أعلم يكفي أن تنظر إلى الفاكهة فتأخذ كل طعمها دون أن يرهق جسمك بها. لذا قد تأكل ما لا ينتهي من كل أنواع الفاكهة وأنت في أعلى درجة من الصحة. يعني نظام الآخر عجيب، لهم ما يشاءون، أي شيء يخطر في بالهم هو أمامهم، هذا نظام الآخرة. فلذلك إذا المؤمن مات على الإيمان وكان مغفورا له وكان الله راضيا عنه، أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. ورد في بعض الأحاديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، مما فهمه بعض علماء الحديث من هذا الحديث أن الميت حينما يكون مؤمنا وحينما يرى مقامه في الجنة ويرى أهله يبكون يتألم من بكائهم، هو في نعيم مقيم. يعني إنسان ساكن بيت فرضا بحي فقير، البيت 60 متر تحت الأرض شمالي، رطوبة عالية، كسوته من الدرجة 10، 100 مشكلة فيه، نقل إلى بيت في أرقى أحياء دمشق 400 متر، له إطلالة رائعة، في كل وسائل الرفاه، التدفئة والتكييف والأساس والأجهزة. أثناء انتقاله من هذا البيت القنيء إلى ذاك البيت القصر، هل يشعر بضيق؟ إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. بل ورد في بعض الأحاديث القدسية أنه: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ما ترددت، والله لا يتردد، لكن هذا تعبير عن رحمته. ترددي في قبض عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. فالله عز وجل قال في الحديث القدسي أيضا: أعددت لعبادي المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن المشكلة أن الإنسان حينما يموت ختم عمله، في حقوق، في أموال، في اغتصاب بأموال، في علاقات شائمة مع النساء، في اختلاط، كل هذا سوف يحاسب عنه في القبر أولا وفي الآخرة ثانيا. فالبطولة أن تستقيم على أمر الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. ما الذي شيبه في هود؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إذن أبدله أهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. الناس يألفون الجنازة، هل تدري هذا الذي في النعش إلى أين سيذهب؟ هل تدري كيف سيحاسب؟ كيف سيكون القبر؟ يعني ما منا واحد إلا يعزي بعض من يلود به. أحيانا تدخل إلى بيت لتعزي المتوفى في هذا البيت، البيت ثمنه 80 مليون، تعجب بهذا الذوق الذي في البيت. هذا ذوق من؟ ذوق المتوفى. هو الذي اشترى البيت، هو الذي كسى البيت، هو الذي أسس البيت. أين هو الآن؟ هذه النقلة. مرة أحد كبار أغنياء البلد توفي، يعني هو كان تاجر تحف، جاب أقطار الدنيا في بيته، يعني من التحف ما يفوق ثمن البيت، وله أذواق عالية جدا. لحكمة أرادها الله عز وجل، القبر الذي سيدفن فيه في مياه مالحة سوداء بأيام مطيرة جدا، وفي ارتباط بين قنوات المجاري وبين القبر. فلما فتح القبر الماء الآسن يجري فيه. سئل ابنه ماذا نفعل؟ قال ادفنوه. يقول لي مدير معمله: قال لي أنا لم أذق الطعام أسبوعا من هول ما رأيت. معلمي صاحب المعمل هنا يدفن. القبر مخيف، نقلة مفاجأة من كل شيء إلى لا شيء. مرة كنت أحضر دفن ميت، وأنا أعرف عنه النظافة الفائقة حتى الوسوسة. بعد أن وضع الحجر فوق القبر وأهيل التراب، أظن أنه 4-5 كيلو تراب نزلوا فوق رأسي. هذا القبر بيت الدود، بيت الوحشة. أنا ما رأيت عاقلا أعقل ممن يسعى لهذه الساعة التي لا بد منها. يعني ينبغي أن تعمل لأن تكون في القبر في جنة وفي بحبوحة، والقبر مد بصرك، ينبغي أن تعمل لهذه الساعة ليل نهار. من هو السعيد؟ هو الذي يعيش المستقبل قبل أن يصل إليه. ما من حدث أخطر في حياتنا من المستقبل. هذا من أدعية النبي. في دعاء آخر يقول راوي الحديث: لقد تمنيت أن أكون ذلك الميت الذي ظفر بهذه الدعوات المباركات. في دعاء آخر نقله الإمام الشافعي: اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبيها وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقي. هل الواحد منا عنده بيت، غرفة نوم، غرفة جلوس، غرفة ضيوف، غرفة مكتب، مطبخ، حمام، 100 متر في 200 270 400. أنا زرت قصر لشاه إيران، المساحات تفوق حد الخيال. ساعة نمشي في الغابات فيها أشجار عملاقة وفيها مسطح أخضر وبحيرات وبط وما إلى ذلك. دخلنا إلى القصر، أساس بعض الغرف من عاجل فيل، غرف النوم 10×10، الستائر الأسرة شيء لا يصدق، وهذا أقل قصر موجود هناك. أين المصير في النهاية؟ إلى القبر. هذا مصير كل حي. فالبطولة أن تجعل من قبرك روضة من رياض الجنة بعملك الصالح. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كم من إنسان سافر ولم يعد إلا كبضاعة في نعش وله أوراق، كالبضاعة تماما، يخلص تدفع الرسوم. كان إنسان راكب صار بضاعة. كم من إنسان دخل إلى البيت ولم يخرج إلا في نعش. كم من إنسان خرج ولم يعود. كم من إنسان نام ولم يستيقظ، استيقظ ولم ينام. مرة قرأت في مدينة فاس بالمغرب هيك كلمة: صلي قبل أن يصلى عليك. الإنسان يدخل المسجد كل يوم ليصلي، أما في مرة يدخله ليصلى عليه. كل مرة يخرج من بيته قائما، في مرة يخرج أفقيا بالنعش. اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبيها وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه. كان يشهد أنه لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، وآته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه. فتنة القبر ثابتة في الكتاب، قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. تصور إنسان محكوم بالإعدام لا يعلم متى يعدم، فكلما جاء حارسه وضع المفتاح في الزنزانة قال: جاءوا ليأخذوني. صباحا في زيارة ومساء في زيارة، وفي كل زيارة يظن أنه أتي به ليعدم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ورد أن الميت روحه ترفرف فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده، ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم 5 مرات، فإذا رأى أن العبد قد انقطع رزقه وانقضى أجله ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته، فمن أهل البيت الضاربة وجهها والصارخة بويلها والممزقة ثوبها. فوالذي نفس محمد بيده، لو يرون مكانه ملك الموت أو يسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. فلو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت ما أكلتم طعاما عن شهوته، ولا دخلتم بيوتكم تستظلون بها، ولا خرجتم إلى الصعودات تلدمون أنفسكم وتبقون عليها. دعك من كل هذا، المناصب، الثروات، البيوت، النساء، الحفلات، السفر، المركبات، هذا كله ينتهي. أنت أسير عملك، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، وآته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، لقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. يعني أعظم عطاء إلهي أن تتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة، أن تكون في الدنيا معافا في جسمك، آمنا في سربك، عندك قوت يومك. ملك جبار غشوم سأل وزيره: من الملك؟ قال له: أنت. هل ملك غيرك؟ قال له: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه، ورزق يكفيه، وزوجة ترضيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن إن عرفناه جهدنا في إذلاله. فأن تكون مؤمنا عفيفا صادقا مكتفيا معافا في جسمك، أنت ملك من ملوك الدنيا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.